أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني، الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضول بين البيع العقدي والمعاطاة. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان الأقسام الثلاثة للبيع الفضولي. القسم الأول أن يبيع الفضولي عن المالك من دون سبق نهي المالك. القسم الثاني أن يبيع الفضولي عن المالك مع سبق نهي المالك. القسم الثالث أن يبيع الفضولي عن نفسه لا عن المالك. واتضح أن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يرى صحة البيع الفضولي في الأقسام الثلاثة إذا لحقت الإجازة للبيع الفضولي. وبعد بيان الأقسام الثلاثة للبيع الفضولي، عقب الشيخ الأنصاري تحت عنوان بقي هنا أمران. الأمر الأول مضى الكلام عليه في الدرسين السابقين. الأمر الأول، لا فرق في صحة البيع الفضولي بين كون المال عينا أو دينا في الذمة. اليوم إن شاء الله نبين الأمر الثاني، وهو أنه لا فرق في صحة البيع الفضولي بين كون البيع عقديا أو معاطاتيا. فالبيع سواء كان بالعقد بواسطة الإيجاب والقبول أو بالمعاطات، فما دام بيعا فضوليا فإنه إذا تعقبته الإجازة نلتزم بالصحة. هذا الأمر الثاني رد على المحقق التستري في مقابس الأنوار صفحة 137. وأكثر كلمات العلماء خصوصا التذنيبات والتعقيبات بقي شيء هي نظر إلى عالم آخر أو رد عليه. هذا الثاني رد على المحقق التستري في مقابس الأنواع. المحقق التستري رضوان الله عليه قال بصحة البيع الفضولي إذا تعقبته الإجازة فيما إذا كان البيع عقديا، لا ما إذا كان البيع معاطاتا. فإذا كان البيع معاطات فهو فاسد من أصله، والإجازة المتعقبة لا تسهم في تصحيحه لأنه فاسد من أصله. إذن فرق المحقق التستري أعلى الله مقامه الشريف بين البيع الفضولي العقدي إيجاب قبول، فقال بصحة البيع الفضولي العقدي فيما إذا تعقبته الإجازة. وأما إذا كان البيع الفضولي معاطاة ولم يكن عقديا فإن المعاطاة بنفسها باطلة، فإن المعاطاة بنفسها فاسدة، والرضا المتعقب لا يؤثر في تصحيح المعاطاة الباطلة العاطلة الفاسدة. الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه في الأمر الثاني يشير إلى أن المهم هو صدق عنوان البيع سواء كان عقديا أو معاطاة، فالبيع الفضولي إذا كان عقديا أو معاطاتيا وتعقبته الإجازة فهو صحيح، ولا نلتزم بتفصيل المحقق التستري رضوان الله عليه في مقابس الأنواع. شيخنا الأنصاري ما هو الدليل؟ الجواب: تشمله العمومات، عموم أحل الله البيع يشمل البيع المعاطاتي، عموم تجارة عن تراض يشمل البيع المعاطاتي، عموم أوفوا بالعقود يشمل البيع المعاطاتي. إذن الدليل على صحة البيع الفضولي المعاطاتي هو العمومات، ويؤيد الشمول رواية عروة البارقي حينما أعطاه النبي درهما لكي يشتري شاتين، فذهب واشترى شاتين ثم باع إحداهما بدرهم ورجع إلى النبي درهم وشات، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: بارك الله لك في صفقة يمينك. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطات، الرواية ليس فيها تصريح لا بالمعاطات ولا بالعقد. سؤال: من اين استظهر الشيخ الأنصاري ان هذه المعاملة معاطات؟ الجواب: ظهور الغلبة، اغلب المعاملات معاطاتية في زماننا هذا وفي زمان الناس، اغلب المعاطات، اغلب البيوع والمعاملات معاطاتية وليست لفظية. فنحمل صفقة يمين عروة البارقي على كونها معاطاة، لذلك قال هي مؤيد، لم يقل هي دليل، لأنه لا يوجد فيها تصريح بأنها معاطاة، إنما هو مجرد استظهار بسبب ظهور الغلبة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري: الثاني، الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي. ما الذي ذكرنا؟ صحة البيع الفضولي إذا تعقبته الإجازة. لا فرق بين البيع العقدي والمعاطات، فإذا تعقبتهما الإجازة صحا معا بناء على إفادتها للملك، يعني بناء على إفادة المعاطات للملك، وأما بناء على إفادة المعاطات للإباحة فالموضوع خارج تخصصه. كلامنا الآن ماذا؟ في الملك الحاصل من البيع للإباحة. في نهاية هذه المسألة سيتطرق فيما إذا أفادت ماذا؟ الإباحة. صفحة 397 يقول: هذا كله على القول بالملك، وأما على القول بالإباحة. وفصل بالنسبة إلى القول بالإباحة. قال: بناء على إفادتها الإجازة للملك، إذ لا فرق بينها بين الإجازة وبين إذ لا فرق بينها يعني بين المعاطاة وبين العام، فإن التقابض بين الفضوليين يعني بائع ومشتري فضوليين أو فضولي وأصيل، أحد المتعاقدين فضولي والمتعاقد الآخر أصيل وهو المالك، أو فضولي وأصيل، إذا وقع بنية التمليك والتملك فأجازه المالك، يعني فأجاز العقد المالك، فلا مانع من وقوع المجاز من حينه. فلا مانع من وقوع المجاز يعني من وقوع العقد المجاز من حينه، يعني من حين العقد المجاز، هذا بناء على أن الإجازة كاشفة، أو من حين الإجازة وقوع المجاز، إما من حينه من حين المجاز أو من حين الإجازة. من حين الإجازة يعني بناء على أن الإجازة ناقلة، الإجازة إما ناقلة وإما كاشفة. إذا الإجازة كاشفة يعني وقع العقد المجاز من حين وقوع العقد المجاز، إذا الإجازة ناقلة وقع العقد من حين الإجازة لا من حين العقد المجاز. واضح العبارة إن شاء الله. الآن يتطرق إلى الدليل، يقول: فعموم مثل قوله تعالى أحل الله البيع شامل له، يعني شامل للتقابض بين الفضوليين أو فضولي وأصيل. قال: فعموم مثل، يعني الدليل هو العمومات، أحل الله البيع ومثله، مثل أوفوا بالعقود، مثل تجارة عن تراب، هذا الدليل الأول التمسك بالعمومة. قال: ويؤيده، يعني ويؤيد شمول الدليل لجريان الفضول في المعاطاة، يعني يؤيد صحة البيع الفضولي في المعاطات، رواية عروة البارقي، حيث إن الظاهرة وقوع المعاملة بالمعاطات. ما هو وجه الاستظهار؟ الغلبة الخارجية، غلبة المعاملات خارجين على ماذا؟ على التعاطي والمعاطاة. هذا وتوهم الإشكال فيه، هذا هو الدليل الأول للمحقق التستري. الفقرة الثالثة: وربما يستدل على ذلك بأن المعاطاة، هذا هو الدليل الثاني للمحقق التستري. إذن المحقق التستري في مقابس الأنوار صفحة 138 استدل على بطلان البيع الفضولي في المعاطاة بدليلين. الدليل الأول: الإقباض في البيع الفضولي المعاطاتي حرام، لأنه تصرف في مال الغير فلا يترتب عليه الأثر. ما هو الأثر المترتب على الإقباض؟ النقل والانتقال. ثبت العرش ثم النقش. الإقباض محرم، والأثر وهو النقل والانتقال إنما يترتب على الإقباض. فإذا حرم الأصل وهو القبض والإقبال سقط الأصل، سقط الفارع وهو الأثار النقل والانتقال. أعيد وأكرر دليل المحقق التستري، يقول في البيع الفضولي يوجد قبض وإقباض، القبض والإقباض حرام لأنه تصرف في مال الغير، هذا تصرف غصبي والغصب حرام. فإذا حرم القبض والإقباض لا يترتب الأثر المترتب على القبض والإقباض الصحيح. ما هو الأثر؟ النقل والانتقال. أعيد وأكرر ثالثا حتى نناقش بأربع مناقشات. المقدمة الأولى، القبض والإقباض حرام. المقدمة الثانية، إذا حرم القبض والإقباض لا يترتب الأثر المترتب على القبض والإقباض الصحيح وهو النقل والانتقال، فلا يصح البيع. فالإجازة اللاحقة لا تصحح البيع المعاطاتي الفضولي السابق. واضح إن شاء الله. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش بأربع مناقشات عجيبة ولطيفة. المناقشة الأولى، من قال أنه دائما في البيع المعاطاتي يوجد قبض وإقباض؟ أحيانا يوجد بيع معاطاتي فضولي وليس فيه قبض وإقباض، كما لو باع أو اشترى في الذمة، فالدليل أخص من المدعى. لو سلمنا كلامك إن القبض والإقباض حرام، هذا يصير خاص بخصوص البيع الفضولي المعاطاتي الذي فيه قبض وإقباض، ويوجد بيع معاطاتي فضولي ليس فيه قبض وإقباض وهو البيع في الذمة. بعتك هذا الكتاب بدينار في ذمة زيد، ما صار تسليم للدين. واضح ولا؟ أو اشتريت بدينارين كتاب في ذمة فلان. واضح ولا؟ هو أعطى الكتاب لكن ما سلم الدينار، الدينار في الذمة. إذن المناقشة الأولى مفادها نتيجتها الدليل أخص من المدعى، الدليل يختص بخصوص البيع المعاطاتي الذي فيه قبض وإقباض، ويوجد قسم ثاني وهو بيع معاطاتي ليس فيه قبض وإقباض وهو البيع في الذمة. المناقشة الثانية، من قال إن البيع المعاطاتي دائما غير مقرون برضا المالك حتى تقول إن القبض والإقباض ليس فيه رضا المالك فهو حرام؟ أحيانا القبض والإقباض يصير مع إحراز رضا المالك، كما عليه محمل رواية عروة البارقي أنه حينما باع الشاة كان يحرز رضا النبي صلى الله عليه وآله. هذه المناقشة الثانية ما تتم على مبنى الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري مبنى هذا أنه البيع مع إحراز رضا المالك خارج تخصصا عن البيع الفضولي، ما يندرج تحت عنوان البيع الفضولي. ولكن ذهب البعض إلى أن البيع من دون إذن المالك لكن مع إحراز رضا يندرج تحت عنوان البيع الفضولي. أنت الآن ما هي المقدمة الأولى؟ القبض والإقباض حرام لأن المالك غير راضي. الجواب: القبض والإقباض حلال لأن الفضولي يحرز رضا المالك. واضح إن شاء الله. المناقشة الثانية، المناقشة الثالثة: النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها. النهي نهي تكليفي والفساد حكم وضعي. هذا يصير من قبيل البيع عن البيع وقت النداء يوم الجمعة. وذروا البيع، وانتم تدرسون كتاب البيع. الله يقول وذروا البيع وانتم تدرسون كتاب البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا بالإعناد، وقت اللي يأذن يوم الجمعة يبيع. هنا يكتسب إثم إذا كان عالما عامدا. إذا باع وقت النداء يكتسب إثم مأثوم لتعمده، لكن يحصل نقل وانتقال. إذا المناقشة الثانية: النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد. النهي عن العبادة يقتضي الفساد لأن العبادة مشروطة بقصد القربى. المناقشة الرابعة والأخيرة وهي أحلاها. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: لو سلمنا بكل ما قيل، لو سلمنا بكل ما قيل فغاية ما يقتضي هو ماذا؟ أن الأثر المقصود لا يترتب. هذا دعواك يا صاحب المقابس. إذا القبض والإقباض حرام، الأثر المترتب على القبض والإقباض ما يتحقق. سؤال: ما هو الأثر المترتب على القبض والإقباض؟ الجواب، لاحظ معي دقة الشيخ الأعظم الأنصاري في المعاملات العادية غير الفضولية. القبض والإقباض سبب تام للنقل والانتقال وليس جزء السبب، لأنه في المعاملات العادية القبض والإقباض يكون مقرون بالرضا. في المعاملات العادية مالك المبيع وهو البائع ومالك الثمن وهو المشتري يتقابضان عن رضا، فيصير القبض والإقباض سبب تام وسبب مستقل لترتب الأثر وهو النقل والانتقال، ولا يكون القبض والإقباض جزء السبب. فهنا لو قل القبض والإقباض منهي عنه وحرام، الجواب: نعم حرام، يرتفع أثره. ما هو أثره؟ السببية التامة للنقل والانتقال. لكننا نلتزم بماذا؟ لكننا نلتزم في خصوص البيع الفضولي، نلتزم إن القبض والإقباض جزء علة والجزء الثاني الرضا المتعقب، الإجازة المتعقبة. إذن النقل والانتقال مسبب والسبب مكون من جزئين: الأول القبض والإقباض، والثاني الإجازة المتعقبة. في البيع الفضولي العلة والسبب مكونة من جزئين: الجزء الأول القبض والإقباض، والجزء الثاني الرضا المتعقّم، ثم يتحقق الأثر والمعلول وهو النقل والانتقال. إذن خلاصة المناقشة الرابعة إنه لو التزمنا أن النهي عن العباء أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، فيكون النهي عن القبض والإقباض يرفع السببية التامة ولا يرفع جزء السببية. وكلامنا في البيع الفضولي أن البيع الفضولي جزء السبب لأنه سبب تام وعلة تامة. هذا تمام الكلام في مناقشة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله للمحقق التستري في دليله الأول. قال: وتوهم الإشكال فيه، يعني في صحة البيع الفضولي المعاطاتي، والمستشكل منه محقق التستري، هذا الدليل الأول. من حيث إن الإقباض الذي يحصل به التمليك محرم، إن اسمها الإقباض خبرها محرم، إن الإقباض محرم لكونه، يعني لكون الإقباض تصرفا في مال الغير، يعني تصرف في مال الغير بدون إذنه فهو غصبون، تصرف غصبي، تصرف الغصب حرام. فلا، هذه الفاء للنتيجة، فلا يترتب عليه أثرون، يعني فلا يترتب على الإقباض أثرون. ما هو الأثر؟ النقل والانتقال. يقول الشيخ الأنصاري في غير محله، لاحظ، وتوهم الإشكال فيه، يعني في صحة البيع الفضولي المعاطاتي في غير محله، يعني هذا توهم من المحقق التستري وفي غير محله. يناقش بأربع مناقشات. المناقشة الأولى: إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير، يعني إذ قد لا يحتاج الفضولي في المعاطات إلى إقباض مال الغير، فيكون الدليل أخص من المدعى. يقول: كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة، يعني اشترى لغيره من دون إذنه في ذمة غيره، هذا بيع معاطاتي وفضولي وليس فيه إقباض. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: مع أنه، مع أن الشأن قد يقع الإقباض، يعني قد يحصل الإقباض مقرونا برضا المالك، يعني رضا المالك مقارن للإقباض وليس لاحقا. يقول: بناء على ظاهر كلامهم، ظاهر كلام الفقهاء، من أن العلم بالرضا، برضا المالك، لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي. لماذا قال بناء؟ يعني ليس على مبنى الشيخ الأنصاري، بناء على مبنى الشيخ الأنصاري هذه المعاملة خارجة تخصصا عن البيع الفضولي. المناقشة الثالثة: مع أن النهي لا يدل على الفساد، يعني النهي عن المعاملة تكليفا لا يقتضي الفساد وضعا. المناقشة الرابعة: مع أنه، مع أن الشأن لو دل، يعني لو دل النهي على الفساد في المعاملة لدل على عدم ترتب الأثر المقصود، يعني عدم ترتب الأثر المقصود على التقابض. الآن يبين الأثر المقصود. قال: وهو الأثر المقصود استقلال الإقباض في السببية، يعني استقلال الإقباض في كونه سببا للنقل والانتقال، يعني الإقباض سبب تام وعلة تامة للنقل والانتقال، فلا ينافي كونه جزء سبب، يعني فلا ينافي يعني فلا ينافي ارتفاع السببية التامة للإقبام كونه يعني كون الإقبام جزء سبب يعني جزء السبب للنقل والانتقال يعني جزء السبب الأول وجزء السبب الثاني ما هو؟ الإجازة المتعقبة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول للمحقق التستري ورد الشيخ الأنصاري عليه. الدليل الثاني وربما يستدل على ذلك بأن المعاطاة منوطة بالتراضي يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.